رمضان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا وارزقنا الإخلاص والهدى والسداد. قبل أن نبدأ أتطور عن تأخير بعض الظروف التي طرأت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعلم الصالح والإخلاص والهدى والسداد والثبات. إنه جواب كريم. نبدأ على بركة الله في كتاب العلم من كتاب الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم، باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما. العلم حدث بالله لم يعرف في هذا الكتاب لأنه ظاهر ولا يحد بأي لحم اسمه، بل يكتفي المؤلف رحمه الله بهذه الكلمة من المتعرض لتعريف العلم، لأن كلمة العلم أوضح من الحد أو التعريف. والشيء المعروف لا يعرف، لأن التعريف أولا فيه تكلف وثانيا لا يزيد إلا غنما، فالعلم ظاهر كل يعرفه. فبدأ رحمه الله بفضل العلم، باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات في الدنيا ودرجات في الآخرة. ورفعة الدنيا إذا كانت برضا من الله تبارك وتعالى فإنها علامة على رفعة الآخرة، لكن لا بد أن تكون رفعة حقة، وليست رفعة رياء وسمعة، بل رفعة حقيقية. ارتفع بالعلم، ارتفع بالإخلاص، ارتفع بالصدق. فمن رفع الله تبارك وتعالى الدنيا جعل له قبول بالعلم والإخلاص، فإن هذه علامة على أن الله سبحانه وتعالى سيرفعه يوم القيامة. والعلم أحبه الله هو من أفضل العبادات والقربات. اختلف العلم رحمه الله في أفضل النوافل بعد الفرائض، فمنهم من قال الجهاد في سبيل الله لأن النصوص فيه كثيرة ومعروفة، ومنهم من قال العلم لأن الجهاد وغيره من العبادات لا يحصل ولا يصح إلا بالعلم. فالإنسان إذا جاهد أو صلى أو صام أو حج أو اعتمر أو فعل غيره من العبادات غير العلم فإنه يفسد أكثر مما يصح. فالعلم هو الذي تقوم جميع الأعمال الصالحة تؤدى كما شرع الله تبارك وتعالى وكما يرضي الله تبارك وتعالى. فالعلم لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم إذا صحت النية لا يعدله شيء، لأن العلم به تقوم جميع العبادات، جميع الأعمال تقوم وتصح بالعلم، والجاهل كما قيل يفسد أكثر مما يصح. إذا أردت أن تقوم بأي عمل فلا بد أن تحرص على العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. ولكن حبتي بالله كل شيء تبين، فإن سنة الله تبارك وتعالى جرت لأن فيه صعوبة وفيه خطر. احفظ هاتين المسألتين، كل شيء تبين فيه صعوبة، لا يحصل بسهولة، بل ما يحصل له بالتعب والجد والاجتهاد والسهر والتكرار والحفظ والمراجعة كل القراءة، ترك سبيل المباحات من الأحاديث والأكل والنوم والضحك والله واللعب والعبث. فالذي يحب العبث حب الله وحب المرح يحب الأحاديث والاجتماعات والزيارات والرحلات وغيرها من الضحات، فإن في الغالب لا يحصل على قدر كبير من العلم. إذن هو محتاج إلى تضحية، محتاج إلى تعب، كما قال بعض السلف لا يستطاع العلم براحة الجسم، لابد من التعب. هذا واحد. الأمر الثاني وهم الخطر، هو تعب طالب العلم وحصر العلم هل على كل حال يكون مرضيا عند الله؟ لا، فإن العلم سلاح والسلاح في خطر. لو سلمت شخص سلاحا فتاكا فإنه قد يقتل المشركين ويدخل الجنة، وقد يقتل به المسلمين فيدخل النار. وليس كل سلاح ينفع صاحبه إلا إذا عرف كيف يستعمله. كم من إنسان ظن بسبب العلم، وهذا من العجب، إنسان يظن ويدخل النار بسبب العلم. ليس العلم الدنيوي لا، العلم الشرعي. كم من إنسان حفظ القرآن، طلب العلم، حفظ المتون، حفظ الحديث، وأثنى عمره في طلب العلم وقراءة القرآن ثم يدخل النار. لماذا؟ لأنه استعمل العلم أو جعل العلم قية من نيل الدنيا. بعض الكبر والعجب ونيل المال والمراتب والشهادات والرواتب، تتكبر بالعلم واستعجله، استعجله في الدنيا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن أنه خرج على الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون القرآن فقال اقرأي فكل حسن، وقال بعض الصحابة نقرأ فينا العربي وفينا الأعجمي، بعضهم أعجمي ولا يستقيم لسانه تماما في قراءة القرآن تتعتع ويتعثر. فقال عليه الصلاة والسلام اقرأي فكل حسن، يعني كل حسن لأنه بدل لا يستطيع، المتتعتع له كام له أجران، وإلا هم حسن في كلام ضرر. اقرأ في كل حسن، لو سيأتي أقوام يقيمونه أي القرآن، يقيمونه إقامة القرش أي نصف السهم، يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلونه يطلبون بالجاه، يطلبون بالمال، يطلبون بالسمعة والريال، فيدخلون به النار. تعرف الحديث أول من سعر بهم النار كم؟ ثلاث. منهم رجل طلب العلم وقرأ القرآن والرب الله ويدخل النار. إذا أحبة الله لا فوز إلا بهذين أمرين انتبه لهم. بعض طلبة العلم يؤثر الكسر بعد أن يتخرج من الجامعة ويرجع إلى بلده ويجد المغريات ويجد اللذات، فيترك طلب العلم وينسى ما تعلمه في الجامعة، لا يواصل الدعوة، لا يواصل التعلم، لا يواصل التعليم، فيضيع ما حصله من العلم، لأنه أخلد إلى الأرض وترك العلم وانشغل بالدنيا، قد انشغل بالتجارة أو بغيره من الأعمال ويضيع العلم، ويرجع كأنه عامل ما درس ولا تعلم شيئا، نسي القرآن، نسي العلم، اشتغل بالدنيا وضاع العلم. هذا الآن هذا الخطر الأول. الخطر الثاني أشد، الخطر الثاني أشد، أن يتعلم ويحفظ ويواصل ولكنه يستغل العلم لنيل الدنيا، يتكبر، يترفع، يعجب بنفسه، يحب المشيخ، يحب المصدر، ويحب المتميز، وأنه يصنع بالألقاب الشيخ والعالم والعلم وما شابه ذلك، ويلبس الملابس الخاصة بالعلماء على سبيل التفاخر والتميز والرفع، ولسنا أيضا أراد بهم الدنيا ونيل الوظائف العالية والأموال، فيضيع أجره ويصطاد الدنيا بالدين والعلم. وهذا أشد من الأول، والعياذ بالله. فالحذر الحذر من هذه الأمرين. فلا تظن أن كل من تعلم العلم نجا الفرس، لا، بعض العلماء تمنى أنه لم يطلب الحديث كالإمام سفيان الثوري رحمه الله وغير من علم تمنى أنه لم يعرف الحديث وأنه خاف على نفسه من الشهر، والإمام عبد الله مبارك رحمه الله هرب من مرو وسكن في مدينة أخرى لا يهرب منها، هرب من الشهرة، لأن الشهرة من أسباب أو من أكبر أسباب الهلاك والعياذ بالله. إذن هذه مقدمة قبل أن ندخل في ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الآية يرفعون عند الضم في الضم والكسر، الكسر من الخطأ هو نسخة، واللي إذا كانت قراءة واحد عنده قراءات يفيدنا في قراءة الرفع، ما نصح القراءة ما فيه. طيب إذن هذا خطأ. فباب فضل العلم، المؤلف رحمه الله لم يذكر حديثا فضل العلم، قال الحافظ في الفتح لأنه لم يثبت حديث على شرطه في فضل العلم فاكتفى بالآيات. وأيضا في احتمال آخر أنه بيض له أي الحديث ولم يذكرها، لكن على كل حال وردت حديث كثيرة فضل العلم. نقرأ هاتين الآيتين ثم نذكر بعض الحديث في فضل العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه عامة، درجات في الدنيا ودرجات في الآخرة، لكن كما سبق لا بد من الصدق وحسن النية. والله ما تعملون خبير. وقول عز وجل ربي زدني علما، لم يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يزداد من شيء إلا العلم، قال يقول ربي زدني علما. والعلم إذا أطلق في النصوص المراد به علم علم الشريعة، ليس علم الطب ولا علم الكيمياء ولا الفيزياء ولا غير العلوم الدنيوية، إنما المراد به العلم بالله وبشرع الله تبارك وتعالى. والعلم الشرعي أيضا ليس على حد سواء، أشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله، علم بالله سموه العلماء الفقه الأكبر، علم التوحيد، علم العقيدة الذي ينبي العبد من الشرك ومن البدع والخرافات ويكون على عقيدته السنة والجماعة، هذا أفضل العلوم، لأنه به يصح توحيدك وإخلاصك وعقيدتك واعتقادك بالله تبارك وتعالى وتنجو من الشرك والبدع والخرافات. ثم يليه علم التفسير، معرفة كتاب كلام الله تبارك وتعالى، اهتمام بالتفسير والحديث، وأنك لا يمكن أن تعرف الشريعة إلا بالدليل من القرآن والسنة. في أيضا الفقه ما ذكره الأئمة المجتهدون في المسائل الفقهية وما فرعوا استنبطوا من النصوص، هذه كلها من العلوم الشرعية التي ينبغي طالب العلم أن يحرص عليها. من الحديث ما رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام، سيأتي مؤلف في بعض الأبواب، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، من هذا فضل كبير للعلم. واما طريق العلم طريق الى الجنه، فمن اراد الجنه فليسلك طريق العلم الصحيح الشرعي، نسال الله من فضله. ومن اعظم ما ورد في فضل العلم، وهو في الحقيقه لا تبلغ العقول، لولا أنه ورد في النصوص لما ظن أحد أبدا أن العالم يبلغ هذه المدارس، نسأل الله التوفيق والسداد والقبول. وهم رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وفيه ضعف لكنه حسن بالشواهد، ما هي شواهد يتقوى بها. قال عليه الصلاة والسلام، قال إن من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا من الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ربا بما وسمع، وإن العالم لحظة جنة، وإن العالم لو استغفر له من في السماوات ومن في الأرض، من يستطيع أن يحصي من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من المخلوقات، يحصي إلا الله تبارك وتعالى. ثم نبه النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الأنواع من المخلوقات، من في السماوات ومن في الأرض، حتى من في بحرها، يعني من شرط أن تشوف العالم ترى العالم فتستغفر له، فالله يلهمه التسبيح أو الاستغفار للعالم وهي لم ترها حتى لم يجد يخلها، وحتى الحوت في البحر. يعني ما الذي أدرى أو أعلم النملة بهذا العالم حتى تستغفر له؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يلهم تلك النملة في جفنها وذلك الحوت في جوف في 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 قعر البحر يستغفر للعالم. إذا لو قلنا كم مخلوق يستغفر للعالم في اللحمة الواحدة، كم؟ مليون ولا أكثر؟ نعم ملايين، يمكن مليارات. يحسن الله يستغفرون للعالم. وأنا الآن أسألكم، لو قيل لك وفلان شخص منكم معين، فلان دعا لك، أخوك فلان أو صديقك فلان دعا لك، تفرح ولا لا؟ أنا شفت تفرح جدا، تفرح من جواته، من جواته أنك ترجو أن تقبل دعوته، لأن هذا الدعاء للمسلم يا أخيك المسلم ظهره هو المستجاب، تفرح بالدعوة وتفرح أيضا بأمر آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى يضع لك المحبة والقبول في قلوب عباد الله الصالحين. هذا من أعظم البشرى أو البشائر للمؤمن، أن يجعل الله محبته في قلوب الصالحين. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولما أثنى الصحابة رضي الله عنهم على تلك الجنازة كما في حديث أنس رضي الله عنه الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت مرة. قال: ما وجبت؟ قال: وجبت له الجنة. إن أثنيتم علي خيرا وجبت له الجنة. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. إن أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، إن أثنيتم عليه شرا وجبت عليه وجبت له النار. اتفق عليه. في رواية البخاري قال الصلاة والسلام: من شهد له أربعة بخير دخل الجنة. قال: يا رسول الله ثلاثة؟ قال: وثلاثة. قال: وثلاثة؟ قال: واثنان. قال: واثنان. من شهد له اثنان من الأخيار لأنه من الصالحين دخل الجنة. من هذه بشرى ولا لا؟ بشرى عظيمة. كيف بالذي يستغفر له كل الملائكة في السماوات، حتى حمرة العرش وملائكة الكرام، كل الملائكة يستغفرون له لجميع المخلوقات في الأرض، من الوحوش من البهائم من الحشرات من الطيور يستغفرون له، من يراك يحسن الله يستغفرون للعالمين. هذا فضل تدرك العقول ولا لا؟ ما تدرك العقول، لولا ما جاء في هذه النصوص لما وصل إليه عقل أحد. فضائل المعيد الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة. هذه جملة عند مسلم في أبي هريرة وعند خيث وعند أبي الدرداء في حديث هدى بدر. وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب الإسلام، تضع أجنحتها لماذا؟ تضع جهة إيش؟ تواضعا تواضعا وتعظيما وتكريما لطالب العلم. يعني الملك بأجنحته مثلا ثلاثة ورباع وأكثر يزيد في الخلق ما يشاء، هذه الملائكة نظام. إذا رأى الملك هذا الملك العظيم بالأجنحة الجائلة، إذا رأى العالم ماذا يصنع؟ وضع أجنحته في الأرض تواضعا للعالم. شوف فضل العالم عند الله، لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا العالم كريم على الله، أنه يحمل كلام الله تبارك وتعالى في صدره، ويحمل كلام رسوله عليه الصلاة والسلام في صدره، ويطبقه واقعا بعمله، ويدعو إليه بلسانه. من هذا الآن قائم من مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في عباد الله. هذا جملة ثانية. ثالثة: وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النمل في جحر وحتى الحوت في البحر. الرابع: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، لأنهم مشوا على درب وهدي الأنبياء. ورثهم العلماء الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافي. هذا أربع جنون ظهر فيه خمسة أيضا، لكن قال تنظيم الآن أحد يذكرها: لولا من سلك طريقه شهر، وإن الملائكة تضع جنحة طالب العلم، وأن العالم يستغفر من سنة الهم وأن العلم ورث الأنبياء وأن الأنبياء لهم ورث الأنبياء مهدون من ورث العلم في النخل الوقت بحد الناس كيف؟ أيوه أحسن هذه القرآن فضل العالم على العابد مقال على المسلم يعني أي واحد لا فضل العالم على العابد القائم الصائم التقي الذي يكثر الأعمال الصالحة فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الأكواكب خمس فضائل عظيمة للعالم لكن ليس أي عالم العالم الصادق الذي طلب العلم الصحيح والذي يعمل به وعلى صراط مستقيم الإخلاص والتواضع والصدق ليس العالم كما سبق الذي تعلم هذه الدنيا ويتكبر ويحب الرياء والسمر في حديث عند الترمذي وسنده جيد قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل على أبنائكم كفضل على أبنائكم فحل طالب العلم بعد هذه النصوص أن يجد ويجتهد في طلب العلم وأن يصبر مهما كلفه العلم فالواجب عليه أو حريه به أن يصبر ويحسن نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص من دون كريم باب الوصول علما ثم شرع المؤلف في هذه الأبواب يذكر ما يعني بعض المسائل وبعض الأبواب انتظروا تفضل
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل العلم بقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله عز وجل رب زدني علما قال رحمه الله تعالى باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل
ثم قال قائل ما مناسبة ختام الآية بهذا والله بما تعملون خبير ما مناسبة هذا الختام للآية في مناسبة واضحة نعم أحسن والله بما تعملون خبير أن هذا هو تنبيه لأن ليس كل من طلب العلم رفع الله بما تعملون خبير والخبرة هي المعرفة بالدوافع من الأمور يعني فالله والله بما تعمل خبير فهو خبير بنية طالب العلم فإن كانت صادقة نفع الله وإن كانت غير ذلك نفع الله هذا فيه اهتمام بالنية لكن لا يصبح حد الوسواس يعني دائما الحق وسط بين الطرفين طبعا الإنسان قد بعض الناس قد يكون له وسواس في أمر النية وكلما عمل جاء الشيطان أنت ترائي أنت منافق حتى يترك العمل هذا الآن فيه يعني مبالغة في النية بعض الناس لا يلتفت حريص على إظهار عمله وإظهار علمه لأجل يمدح ويثنى عليه لا الحق يصعد بين الطرفين فليتق الله سبحانه وتعالى ويحرص على إخفاء العمل إلا إذا كان الإظهار فيه منفعة متعدية في مصلحة فلا بد من الإيمان لأنه لا بد من الإظهار مع المحاسبة ما هو يعني ما هو لو قال ما هي الأدلة والعلامات على صدق العالم هل العلامات اللي يخفي علمه لا العالم مأمور بالتأمين مأمور بالدعوة مأمور بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وهذا يحصل لنا إذا أظهر نفسه وأشهر نفسه وعرف الناس تعلموا منه ولا سبيل إخفاء العلم أن الإنسان إذا أخفى علمه لم ينتفع به فالعالم مأمور بإظهار نفسه ومأمور بالإخلاص كيف يجمع بين هذين الأمرين ما علامة الإخلاص علامات كبيرة من أهم علامات الإخلاص أن العالم يعمل بعلمه هذا من أهم علامات الإخلاص أنه يعمل بعلمه إذا أمر الناس بالصيام إذا هو يصوم إذا أمر الناس بالقيام إذا هو يقوم إذا حث الناس على ألف ميلة فإذا هم مصدقين ثم أيضا لا يبالي بالشهرة ما يبالي بالنفس، ما يبالي بالتصوير والتجيل والقار التي يحرص عليها كثير من الناس، ولا يبالي بتقبيل الرأس، ولا يبالي باللباس المتميز، ولا يهتم، لا تهم هذه. يعني الشخص الذي يصافحه هو أحب له الشخص الذي يصافحه قبل رأسه، أنه لا يريد من الناس أن يرفعه، إنما يريد أن يعلم الناس ليأخذ أجر هذا التعليم من الله تبارك وتعالى. فالذي يمدحه والذي يذمه عند يسرى، هذا من أهم وأعظم علامات الإخلاص. ما في رأيت العالم يغضب إذا لم يقبل رأسه أو يتقبل يده أو يغضب إذا لم يقال له الشيخ والعلامة وكذا ويمدح بغضب من عدم التبديل والثناء والوجه، هذا دليل على عدم إخلاصه. وأن معلم الناس نظر بالجلوس فهذا جزاؤه، مستعجل الجزاء في الدنيا قد لا يكون له أجر في الآخرة. نسأل الله التوفيق. والدعاء مثل الدعاء، اللهم أعوذ بك من شرك بك شيئا وما لم أستغفرك لما لا أعلم. مركز على السؤال، نسأل الله الإخلاص. اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اجعل عملي كله صالحا ووجهك خالصا، ولا تجعل الواحد فيه شيئا.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا كليب حا حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن كليب قال حدثني ابي قال حدثني هشام بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره قال بينما النبي صلى
الله
عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي فقال متى الساعه؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكيما قال، وقال بعضهم من لم يسمع، حتى اذا قضى حديثه قال اين هو السائل عن الساعه؟ قال انا انا يا رسول الله. قال فاذا اضيعت الامانه فانتظر الساعه. قال كيف اضاعتها؟ قال اذا مسجد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه.
بعض من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث، يعني هذا على حسب السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذه المرة فأتم الحديث ثم أجاب، وسئل مرة وهو يخطب فقطع الخطبة وأجاب السائل ثم رجع وأتم الخطبة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي رفاعة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب لا يدري ما دينه جاء يسر عن دينه، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ونزل وأتي بكرسي قال حسنت قوامه من حديد فقعد عليه فأخذ يعلمني مما علمه الله ثم رجع فأتم خطبته. من كيف نجمع بين هذين الموقفين؟ هذا في البخاري وفي مسلم، نقول على حسب حال السائل، حسب سؤال السائل، كان سؤال مهما ولا يمكن تأخيره فإنه يبدأ به، والخطبة أمرها واسع يمكن أن يتم بعد ذلك، لأن الخطبة تكميل لما عرفوه من الدين وتذكير ووعظ. أما هذا شخص لا يعرف دينه لابد أن يعلمه في الحال من أجل أن يبدأ بالعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن تعليم هذا الرجل ضريرة، لأنه لا يعرف شيء من دينه، لا التوحيد ولا الصلاة ولا الطهارة، فجعل يعلمه أصول الدين. أما هذا السؤال فإنه ليس في كبير فائدة، متى الساعة؟ السؤال هذا غير مناسب، لأن أولا لا فائدة من معرفة وقت الساعة، لأنه لو كان فيه فائدة لبينه الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخفى متى تكون أو تقوم الساعة. وأيضا هذا السؤال من جهة لا فائدة منه، ومن جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الجواب عنه، ما المسؤول عنه بأعلم السائل. فإذا السؤال هذا ليس مهما، لكن النبي من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أن انصرف الجواب، سأل عن شيء لا ينفع فأجابه عما ينفع، ومتى الساعة ولا ما ينفع، لكن أعطاه علامة من الساعة يستفيد منها أنه لا يسد الأمر إلى غير أهله، تحذير من هذا الفعل، لأنه من الأفعال السيئة التي تكون في آخر الزمان وهو تضييع الأمانة ووكل الأعمال إلى غير أهلها في الوظائف الحكومية في غيرها من المؤسسات والشركات فيوضع في الإدارة من ليس أهلا لمدة الدين ومدة العلم فتضيع أمور الناس أن يتولاها غير الأخفاء يوظفون من أجل القرابة من أجل المال من أجل اعتبارات أخرى فتضيع هذه الأعمال العظيمة ويحصل للناس شر وفساد في الدين والدنيا. هذا الأمر حصل من قديم ولا من جديد؟ من قديم طبعا حصل من قديم. أشراط الساعة علامات الساعة كما تعلمون منها ما هو كبار ومنها ما هو صغار. الصغار حصل منها شيء كثير من أجناد متباعدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. المقصود أن العالم يسأل هذا الآن في أدب للسائل وفي أدب للمسؤول يسأل العالم سؤالا ليس فيه كبير فائدة ويقطع الحديث على الجماعة فالأولى أن يؤخر السؤال أولى أن يؤخر ويكون بعد تمام الخطبة أو الدرس الموعظة. لأن إذا سئل المتحدث عن أمر مهم ومعلومة ضرورية فإنه يقطع الحديث ويجيب السائل ثم يرجع ويكمل. والسائل ينبغي له أن لا يسأل الأسئلة التي ليست مهمة لأنه سيقطع الحديث والفائدة على الجميع. فينبغي هذا السؤال ويتعدد لأن النبي عليه الصلاة والسلام تناسى هذا السؤال لم ينتبه له كأنه كره سؤاله تركه ما جابه كأنه لم يرتضي هذا السؤال القطع فتركه. فيخرج من هذا أن طالب العلم ينبغي له أن يتعدد وأن لا يقطع حديث المتحدث بدرس محاضرة أو خطبة إذا كان عنده شيء من الإشكال وأخره بعد تمام الحديث.
قال رحمه الله تعالى باب من رفع صوته بالعلم. قال حدثنا ابو النعمان عالم بن الفضل قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن ابي يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سفره سافرناها فادركنا وقد ارهقتنا الصلاه ونحن نتوضا فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعراب من النار مرتين او ثلاثا.
رفع الصوت بالعلم هذا مشروع في حالتين. الحاله الاولى اذا كان المخاطب بعيدا لا يسمع كان ينبغي المعلم ان يرفع صوته من اجل ان يسمع الحاضرون البعيدون عنه وتعم الفائده. كما في هذه القصه كانوا متفرقين فادركهم النبي عليه الصلاه والسلام وهم متفرقون يتوضعون قد استعجلوا لان الوقت قد ضاق فصاروا يمسحون على رجلهم بلا يسمع غسل جيدا فرفع صوته من اجل ان يسمع البعيد. والحاله الثانيه اذا كان في خطبه جمعه او موعظه لان رفع الصوت ابلغ في الاخر. اذا كان في موعظه يريد ان يقرع القلوب ان يؤثر في الحاضرين في السنه ان يرفع صوته كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمر وجهه واشتد غضبه وعلى صوته كانه من يديه يقول صبحكم ومساكم. هذا الحديث ايضا يؤخذ منه جواب الفقه انه لا يجوز مسح القدمين وهما مكشوفتان بخلاف الرافضه اللي يرون جواز مسح القدمين يقول لا يجوز المسح ما دام القدم مكشوفا لابد من غسله. اما القراءه في قوله تعالى وارجلكم قراءه الكسر وارجلكم هذه محموله اما على ايش الالحاق بالجح ضب خرب الاتباع او محموله وهو اقوى على حالات القدم فان كانت مكشوفه فهو تبسل وارجلكم وان كانت مغطاه بالخفه جيرا ثم تمسح. رواية أرجلكم التي تدل على المسح أو تحمل على ما إذا كانت القدم القدم مستورة.
قال رحمه الله تعالى: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. فقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. فقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. فقال أبو العالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل.
يعني هذه مصطلحات، يعني من جهة اللغة العربية لا فرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، يعني معنى واحد أنه حصل الخبر من المحدث أو المخبر، سواء قال حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو بجمع حدثنا أخبرنا أنبأني، هذا من جهة اللغة. ولكن بعض المحدثين اصطلحوا اصطلاحا فيما بعد صاروا يفرقون بين حدثنا ما سمعه من لفظ الشيخ وأنبأنا ما قرئ على الشيخ. وبعضهم يفرق بين هاتين الصورتين ويرى أن السماع من لفظ الشيخ أبلغ وأبعد عن الخطأ مما يقرأ على الشيخ، لأن بعض العلماء يحدث بلفظه هو الذي يحدث موثوق الحديث، وبعض العلماء يقرأ عليه ويسكت وكان هناك خطأ قوينة أو سكت يقر القارئ. يختلف العلماء منهم من يرى أنه لا فرق، قال رأي المؤلف رحمه الله البخاري أنه لا فرق بين أن يقرأ على الشيخ ويسكت وبين أن يتحدث أو يقرأ الشيخ، أنه بمعنى بدرجة واحدة. ومن من قدم لفظ الشيخ إذا حدث الشيخ بلفظه، قال لأنه إذا قرئ عليه يمكن أن يغفل، يمكن أن يغفل الشيخ أو يصرح ويخطئ الطالب فلا يرد عليه. يعني يقول إذا كان الشيخ يتحدث يكون هذا أقوى وأوثق. ومنهم من عكس، قال يمكن أن الشيخ إذا حدث رسول الله يحدث من كتابه يمكن أن يخطئ، لكن إذا قرئ عليه من كتابه وهو يسمع ويقر فيكون الحديث أضبط. على كل حال اجتهادات من بعض العلماء، والأقرب ما قاله المؤلف رحمه الله أنه لا فرق بين أن يحدث الشيخ بلفظه أو أن يقرأ عليه، أن الحديث صحيح بسند متصل وليس هناك إلا تقدح في صحة الحديث. ولمن مالك رحمه الله كان لا يقرأ الموطأ أبدا، بقي سنين طويلة لا يقرأ وإنما يقرأ عليه ويقر، وإذا أخطأ الطالب صحح له. والعلماء يرون الموطأ عن الإمام مالك من سماع الطالب وإقرار مالك رحمه الله. إذا لا فرق بين هذه الصور. ثم ذكره الله رحمه الله هذه الأثار، هذه الحديث: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله مرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيما يرويه عن ربه. هذه صيغة أخرى، الحديث السابق الذي حدثنا وسمعت، لكن عن هذه ليست كسمعت وحدثه وأخبره، فهذه فيها احتمال عدم السمع. يقول حدثني فلان عن فلان، هذه قد يكون فيها انقطاع، فهو على حسب حال الشيخ. إذا كان الشيخ معاصرا لمن روى عنه على رأي مسلم أو قد لقيه على رأي البخاري ولم يعرف ولا يعرف بالتدليس فإن تكون الصيغة متصلة. أما إذا تخلف عن الشرطين فإن الحديث لا يكون متصلا. إذا قال عن فلان ولم يثبت أنه عاصره هل يكون الحديث متصلا؟ جابنا من في واسطة بينه وبين الشيخ الذي حدث عنه، وأن هذا الشيخ الشخص لم يعاصر الأول، مات الأول قبل أن يولد المحدث عنه، فإذا لا يمكن يكون سمعا من قوله عنه هنا يعلم أن هناك واسطة. إذا كان عاصره وهو معروف بالتدليس أيضا لا يقبل، لأنه قد يكون أسقط الواسطة بينه وبينه. وهل المسلم يقول عن حدثني فلان أو قال عن فلان قال من هذا المدرس يقول عن فلان، ما قال حدثني قال عن فلان، صحيح عن فلان ولا يجب أن نسمعه. لكن المؤلف محمد ذكر هذه الصيغة على سبيل القبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ربه بواسطة من؟ جبريل عليه السلام. فإذا عرف أن الواسطة ثقة يعني يقينا فإن عن تدل على اتصال ولا تكون علة الحديث، وهذا في ما يفعله الصحابة رضي الله عنه بالعنعنة، يسمى مرسل الصحابي إذا قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عمر أو جابر من صغار الصحابة، إذا جاء ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الحديث يكون صحيحا، لأن الواسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم من هو صحابي. فهذا الصحابة لا يعرفون بالرواية التابعين أبدا، إذا قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صحيح متصل، لأن الواسطة في قرية لم يعرف، فلا يضر إبهام الواسطة. إذن عند على حسب الأحرام قد يكون مقبولا وقد يكون مردود، لكن المؤلف ذكره في حالات يكون مقبولا، أن الواسطة معروفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله هو جبريل عليه السلام.
قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا الإمام بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر الفواكه قال عبد الله رضي الله عنه وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة.
وبين الشاهد من الحديث أن البخاري رحمه الله أحيانا يورد الحديث وليس فيه تصريح بالشاهد الذي يتناسب مع الباب، لكن العلماء يبينون الشاهد من روايات أخرى كما بين الحافظ هنا. الشاهد في واضح قال في هذه الرواية قال حدثنا ما هي، قال فحدثوني أولا، قال فحدثوني ما هي. في رواية أخرى قال إيش؟ فأخبروني ما هي. وفي رواية ثالثة قال فأنبئوني، عند واحد عند إسماعيل وواحدة عند مالك عند مالك، ومن أن الحديث جرأت بروايات حدثوني ما هي وإيش وأخبروني ما هي وأنبئوني ما هي، يعني كل حديث ورد بهذه الألفاظ. والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا قال كم لك قال واحدة، لكن الرواة رواهم بهذه الألفاظ، هل يدل على أن المعنى واحد عند الرواة؟ ولذلك استجازوا الرواية بالمعنى، بعضهم قال فحدثوني بعضهم قال فأخبروني بعضهم قال فأنبئوني، يدل على أنه لا فرق عند الرواة بين هذه الكلمات، فلذلك تجوزوا ورواها بالمعنى مرة بهذه الأصل مرة بهذه مرة بهذه، هذا دليل على أنه لا فرق بين هذه الكلمة. من هو الشاهد؟ لكنه لا يتضح من هذا اللفظ، لا يتضح إلا بجمع ألفاظ وروايات هذا الحديث. كيف عرف عمر رضي الله عنه أنها النخلة؟ كيف عرف؟ بالدمار صحيح، ورد في بعض الروايات ان رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بالدمار، وهو العبد الذي يكون في قلب النخله، وهو طعم حلو طيب، فلما أتي أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام في المساء. هذا فيه أن طالب العلم ينبغي له أن ينتبه للمناسبات، وأن العلم قد يفهم بالمناسبة، قد تكون المناسبة لها تعلق بالمعنى. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب وقال إن رجل خيره الله بين أن يأتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، يعني فهم الذكر رضي الله عنه أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يصرح. كيف عرف أبو بكر رضي الله عنه؟ لأن في قرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدين في العيد جاء نصر الله الفتح ودخل الناس في دين الله أفراجا، فعرف أبو بكر رضي الله عنه قرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير. وهذا هو تنظير طالب العلم أن يهتم بالقرائن، القرائن تريد منها المراد فيكون فهمه صحيحا إذا اعتمد أو اعتبر القرائن. وعلى ذلك أيضا محبة الثناء في الخير، هذا ليس دائما يدل على الرياء والسمعة، لأن عمر رضي الله عنه في بعض وقت الحديث قال لأن تكون قلتها يعني عبد الله ابنه أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فليس موضوع يعني رياء ومحب الشهر ابنه بالعلم، لا، هذا فيه فرح بما يحصل للابن من توفيق الله. فالأب لا شك أنه يفرح إذا وفق الله ابنه للعلم والفقه، لأن ابن عمر رضي الله عنه انتبه لهذا المعنى ولم ينتبه له بكر ولا عمر ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم. فلا شك أن هذا فتح من الله فتح به على عبد الله، فحب عمر رضي الله عنه أن يقولها من أجل أن يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام كما دعا ابن عباس رضي الله عنهما، فيحصل بذلك خير ديني، ففرحه بهذا الخير الديني وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ففرح قسمان، فرح إذا مدح الإنسان في الخير وفرح، الفرح هذا قسم قسمين، الفرح المحمود أن يفرح أنه صار من أهل العلم وأنه صار من أهل الخير والناس حبوه وأثنوا عليه، ويرجو أن يكون له محبة عند الله لأن الصالحين شهداء الله في الأرض. وقد يكون الفرح من أجل أن يبجل ويصبر وتحصل له مربلة من الجاه والمال، هذا فرح مذموم، الفرح ليس مذموما على كل حال.
قال الإمام البخاري رحمه الله: فرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر الفواكه. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النملة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة.
هذا من أسباب التعليم أيضا أن يسهل المعلم تلاميذه حتى يشتاقوا لمعرفة الجهة، إلا ليعرفوه يفكر ويعمل ذهنه ويذهب عنه النعاس أو الكسل وينتبه وينشط، فإن أجاب فهذا خير، وإن لم يجب اشتاق لمعرفة الجهة، وإذا أجاب خطأ في المصحح أمام العالم فقد لا ينسى ذلك الخطأ. إذا طرح السؤال والجواب هذا من وسائل التعليم النافعة التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. أتدون من المفلس؟ أجابوا خطأ، المفلس من لا درهم ولا دينار ولا دينار، فأخبرهم. أحيانا يقولون الله رسوله أعلم حتى يبين لهم، فالمقصود أن طرح السؤال في فاعل، هذا ليلة تنبيه المتعلم إذهاب الكسل، النعاس، السرحان، إعمال الذهن، التشويق لمعرفة الجواب، قد يجيب خطأ فإذا علم لم ينسى هذا الموقف وهكذا. ولا بأس أن يجيب الطالب من قبل نفسه، ولو أخطأ الخطأ مغفور، ليس كالفتية بلا علم، لا، هذا مقام تعليم. فإن أصاب فذلك المطلوب سينبه المعلم لأنه صعب، لأن أخطأ أيضا سينبه أنه أخطأ. أخذ بعضه من هذا أن من رأى نخلة في المنام تفسر بإيش؟ إنسان رأى في نومه نخلة وراها مطلوب من أثمرة نار طيبة وطمار جميلة، يتفسر بإيش؟ بجوع بوش أن يشبه المسلم، يعني شخص رأى نخلة ونشين إذا كان في بيته يملكها في المنام وأن النخلة أثمرت ثمارا حمر صفر وطيبة، هذه رؤية طيبة بشرى من الله أنه هو سيكون له ثمار طيبة وحسنة. وإذا رأى تمرا أصفر وبلحا أصفر وأحمر قد يعني استوى صار هذا أحمر وهذا أصفر، هذه بشرى خير أنه سيكون له ثمرة في العلم والإيمان، ثمرة متنوعة من فنون العلم، وسيكون له خير وتوفيق في المستقبل. والشجرة النخلة كما تعلمون بردت أو جعلت مثلا مثل الأولى للمسلم كما في هذا الحديث، والمثل الثاني أنها جعلت مثلا ليش؟ لكلمة التوحيد، مثل كلمة طيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت من فرعها في السماء، هذه كلمة التوحيد، كلمة عظيمة أصلها ثابت مستقر في قلب المؤمن من فرعها في السماء، أي الذكر يصل إلى الله ويصعد الكلم الطيب والعمل الصالح فيه، تأتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالمسلم أكله مستمر، مرة يصلي مرة يصوم مرة يدعو إلى الله مرة معروف مرة يتصدق، فثمره ونفقه مستمر، فهذا خير كبير. هذا يدل على فضل أيضا الأشياء، أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين كل شيء، بين الجمادات وبين الملائكة وبين الجن والإنس وكل شيء، الله ربك يخلق ما يشاء ويختار، فجعل له هذه الشجرة والنخلة مفضلة على جميع الأشجار. الأخ مسلم أشير لأن الوقت انتهى، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والصالح وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. شير أسئلة سريعا، يقول ذكر ابن حجر في الفتح من قول وقول الله عز وجل بطنان في الأحوال بالرفض عطف على كتاب على الاستناف، قوله يرفع الله الذين آمنوا قال في تفسيرها يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، رفعه إلى درجات يدل على الفضل والمراد بكلمة الفضل. واضح هذا السؤال ده مش ما في سؤال بعض الاسئله في الشيء لا هذا مقام اختباع ما في كلام وفتوى ياخذها ولا مختبع قد يشق الجواب ويحسب جوابا ومبتدا هذا سؤال من غير صح انتم خطأتم على مثل يعني تحلى السلاح على طلبه في مكان التعلم اقول ممكن الله اذا ترك الاضمي كذا الذي يهدني انه كذا هذا اللي ينهى عنه ان يقوله على سبيل الجزم ليتعلم منه الناس يحملوه الخطأ هذا الآن جيداً بمعنى خاطئ في حساب الله سبحانه وتعالى من قال فطمان بغير بغني فقد أخطأ ويصار لا يجوز أن يتوهم أنه سيحمل عنه ينقى العنى لكن هذا في مقام اختبار يعني هذا الكلام من اتجاه غيره لا عين تورع يقول الذي في ذهني الذي يذكر أنه كله بين بين الله يعني وراء بين بخلص والمعلم المدين مصحح إذا كان صح مصحح وحتى كان الذي يذكر أو من الذي أو مشهد ذلك.
من لقاط
إبراهيم صلى الله عليه وسلم من السلف الشيعة،
يعني
شخص ذكر القرآن ثم اللقاء يعني ما هي أحكام شرعية، يعني إذا بني عليه حكم شرعي إنه يجوز لأنه كذا يحرم لأنه كذا، هذا لا ما ينبغي يعني يبني أحكام شرعية ونشفق إليه، لكن من يستنبط فتح الله عليه بكذا فتح الله عليه بكذا ولا بأس، الله تعالى فتح الباب وتدبر كتاب الله وليس الدرك ويدبروا، فالخطاب لجميع الأمة إلى قيام الساعة يدبروا آياته، لكن ينبغي أن يقول وقد فهمت من هذا كذا إن كان صادق من الله كان خطهم منه من الشيطان، حتى ينبغي القارئ أنه اجتهاد قد يصيب قد يخطئ، أنا ما أزل إجباب لكن ما يرتب عليه حكم شرعي، إذا ترتب الحلال حرام يخالف فيه من سبقه، يعني العلماء على تحريم هذا وهو يقول يجوز ويستنبط من الآية أنا بعيد، أن الأمة كلها على خطأ في هذا الحكم وهو الآن الذي فتح له وعرف الصواب، لا الأحكام حلال والحرام إذا قد عرفه السابقون، لكن في أشياء قد تجد كما في الآيات التي فيها كلام عن الأشياء الجديدة أو الشافات العلمية الحديثة في الآية إشارة في الحال يعني العلم بين أفراك وكثير منهم من يحمل الآيات ما لا تحتمل يبالغ كان يمثل الخيال بعيد جدا، القارئ الموسف ينظر يعمل عقله ويقرأ لكن قريب معقول والآية تحتمل احتمال ما في تكلف فلا بأس، وعلى ما يشطع تحمل الآية ما لا تحتمل بعيد جدا كأنه خيالات كأنه أحلام، ما عندك التوسع في هذا. السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.